يحدثنا في هذه الليلة الطيبة المباركة غرسة من غراس السيد المبهاد، شجيرة الأمس ودوحة اليوم، طالب الدار بالأمس والأستاذ المدرس فيها في اليوم، الأخ الشيخ علي مشاعر، فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويدفع نقمه ويكافئ مزيدا، الحمد لله المتفرد بالوحدانية والواحد في ذاته لا قسيم له، وهو الواحد في صفاته لا شبيه له، وهو الواحد في أفعاله لا شريك له. يا رب أنت العلي، أنت العلي وذاك وصفك ثابت، وإليك يصعد طيب الكلمات وحبيبك المختار من بين الورى، فخر الوجود وسيد السادات، والصلاة والسلام على صاحب ذكر الهجرة من ترفرف روحه العالية السامية في سماء هذا الاجتماع المبارك، سيدنا محمد لسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده للخلق، وأذن الخير التي وعت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، فكان بحق رحمة للعالمين ومسك الختام للأنبياء والمرسلين. سيدي رسول الله، يا سيدي يا رسول الله، معذرة إذا كبر فيك تبياني وتعبيري، ماذا أوفيك من حق ومكرمة وأنت تعلو على ظني وتقديري؟ أقبلتك الفجر والطاح الأسارير، تدعو إلى الله في بشر وتيسير، على جبينك ضوء الحق مندلجا، وفي يديك لواء العدل والنور. سيدي محمد المبهان، يا من نحن في حضرته ورحابه، يا ظل رسول الله، يا من تفانيت بل صعدت فوق درجات الفناء في حب حبيبك محمد حبيبنا وحبيب العالم، فكنت بحق ظلا كاملا وشجرة يامعة خضراء تعبر كل التعبير وتشير كل الإشارة على الحبيب الأعظم في أفعاله وأقواله وفي أحواله كلها. ومن هو السيد النبهان؟ يحضرني بيتان من الشعر يشيران على استحياء إلى بعض مكانته العالية. له همم لا منتهى لكبارها، وهمته الصغرى أجل من الدهر. له راحة، له راحة لو أن معشار جودها على البر صار البر أندى من البحر. أساتذة الكرام، الجيران إخوة الطلبة، يا كواكبا مضيئة، يا أزهارا فائحة بالعبيق المسكين، يا جداول متدفقة حول العين الذرة الثجاجة التي طالما رأى البعض أنوارها، وطالما سمع البعض الآخر بأخبارها، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. نجتمع اليوم يا سادة في ذكرى عطرة، ذكرى خالدة، ذكرى عظيمة، ذكرى ولدت من بين ثناياها تاريخا، وبدأ العالم يعد أيامه وشهوره وأعوامه من يوم أن تحققت تلك الذكرى، ومن يوم أن سطرت أروع السطور بأروع الأحرف النورية على جبين الزمان وعلى صفحات التاريخ. تلك الذكرى هي ذكرى الهجرة، هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. وإذا ما نظرنا في كلمة الهجرة وفي فعل هاجر لوجدنا أن المعنى يدل على أن الهجرة كانت من الطرفين، من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أعدائه، ولكن على ما يبدو من الهجرة أن الذي هاجر إنما هو الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، أما أعداؤه فما زالوا في بلادهم قاطنين. فما سر معنى هاجر؟ إن معنى هاجر فعلا يقتضي المشاركة في الحقيقة، فإن قريشا وكفار مكة كان باستطاعتهم وبمقدورهم ألا يتركوا الحبيب الأعظم يغادر مكة ويتركها، وهي أحب بلاد الله من الله وأحب البلاد إلى رسول الله. ولكن لما كان باستطاعتهم ذلك ولم يقوموا به، كانوا كأنهم هاجروا فعلا وتركوا ديارهم. ويحقق هذا المعنى قول الشاعر: إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون هم. أجل أيها الإخوة، لقد هاجر الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، لم يهاجر إلى المدينة فقط، ولكنه هاجر قبل ذلك إلى الطائف، فهاجر هجرتين إلى الطائف وإلى المدينة، وهاجر صحبه الكرام أيضا هجرتين إلى الحبشة ثم إلى المدينة. وأود أن أعرج بكم على هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم الأولى، تلك الهجرة التي كانت في الحقيقة طرقا لباب من أبواب الدعوة، لعل الرسول صلى الله عليه وسلم يجد وراء هذا الباب نفوسا مفتوحة وقلوبا واعية، لعله يجد ذلك في أهل الطائف والمتابع المسيرة معه إلى هناك. وصل إلى الطائف ودعا أهلها ونصحهم وبين لهم طريق الخير والشر، هداهم النجدين. ولكن يا ترى ماذا وجد من أهلها؟ هل وجد الاستجابة؟ لا، لم يجد أناسا خيرا من أهل مكة، فلقد وجد الأناس الذين قابلوا المعروف بالمنكر وقابلوا الجميل بالقبيح فرجع أسيفا على ما لاقى حزينا على ما وجد. وليت الأمر اقتصر على ذلك، فلقد سلطوا عليه سفهاءهم وصبيانهم حتى أدموا قدميه الشريفتين وسال الدم منهما نقيا طاهرا زكيا. فماذا فعل رحمة الله المهدى؟ وماذا كان رده بعد أن لاقى الأذى والعذاب؟ إن القياس يا إخوة كان يقتضي أن يشير الحبيب إشارة بعد أن نزل جبريل وملك الجبال يشير إشارة للقضاء على هؤلاء الناس، ولكن كان الجواب على خلاف القياس. لقد رفع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء وأرسل برقية عاجلة إلى القيادة العليا، إلى رافع السماء بغير عمد، إلى الله جل جلاله، يقول في هذه البرقية: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. وهنا يا إخوتي تتجلى العظمة، وهنا يتجلى الجمال مع الجلال فيتوقف الكمال. هنا تظهر الشخصية المحمدية. هل انتقم الرسول صلى الله عليه وسلم لنفسه؟ هل رد الإساءة بالإساءة؟ هل صعب على نفسه أن يعفو ويسمح؟ لا، لقد قال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، فلا أبالي، يعني لا أريد رضا إلا رضاك يا رب، لا يهمني في الحياة شيء إلا أن أعيش في بحبوحة رضاك. وأذكر في هذا الصدد أبياتا كثيرا ما سمعناها من سيدنا النبهان رضي الله عنه، تلك الأبيات التي يقول فيها مخاطبا الحق جل جلاله والحبيب الأعظم: وليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، إذا هل منك النور فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. التوقيع: محمد رسول الله. إنها لبرقية تفتحت أبواب السماء لها، اهتز العرش من أجلها، أعلنت السماء حالة الطوارئ لسماعها إغاثة واضطرابا من أجل الأحوال والظروف التي أطالت أو التي أحاطت بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وحينها أنزل الله جبريل ومعه ملك الجبال يستأذنان النبي عليه الصلاة والسلام في أن يطبق الله الأخشبين الجبلين العظيمين على هؤلاء القوم الذين لم يجد الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم من يقول لا إله إلا الله. فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مجيبا جبريل وملك الجبال: لا يا جبريل، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. أيها الإخوة الأكارم، وانطلاقا من هذه الهجرة أسير على خط وطريق من نور لأصل إلى الإذن الإلهي والأمر السماوي للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بأن يهاجر إلى المدينة ويصحب معه صاحبة وصديقة أبا بكر رضي الله عنه. وهاجرا وفي ليلة الهجرة ظهرت الآية العظيمة، وفي ليلة الهجرة تفجرت الأيام عن مكنونات هي جواهر في الحقيقة، أظهرت أسرار الأشياء وأظهرت حقائق الأمور وأعلت شأن الصديق رضي الله عنه بعد أن برهن بعمله وحاله عن مدى صدقه ومدى إخلاصه ومدى تفانيه وفدائيته لصاحبه ومحبوبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان يتقدم إلى الأمام قليلا في طريق الهجرة، وإلى الخلف قليلا، وعن اليمين تارة وعن الشمال أخرى، كل ذلك حرصا على حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خوفا من الكمين في الأمام، وخوفا من أن يطلبه عدو من الخلف، وخوفا من أن تصيبه أي صائبة وأي مصيبة من عن يمينه أو عن شماله. وفي الغار يا إخوتي، وما أدراكم ما حصل في الغار، هناك تجلى الصديق على حقيقته، نزل وسد كل شهر وثقب في الغار إلى أن بقي ثقب سده برجله خشية أن يخرج منه حيوان أو شيء يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما علم أن هناك ثعبانا يريد أن يتبارك برسول الله، يريد أن يخرج في لحظته الموعودة، يريد أن يخرج ليرى النور المحمدي، فوجد تلك الرجلة قد زدت فم هذا الثقب فلدغتها وسالت دمعة الصديق. واستيقظ الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وقال: ما لك يا أبا بكر؟ فحكى له القصة، فمسح الرسول صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة على مكان اللدغ، فذهب الألم والوجع وشفي الصديق رضي الله عنه. ويحضرني أيضا في هذه اللحظة حكاية صغيرة تبرهن عن الحب الأعظم والحب الرفيع من الصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فذهب الصديق لزيارته، فلما رأى الحبيب مريضا مرض لأجله. فلما شفي الحبيب ذهب ليزور صاحبه، فلما زار صاحبه شفي الصاحب. فقال في شأن هذا أبو بكر رضي الله عنه: قال: مرض الحبيب فزرته فمرضت من أسفي عليه شفي الحبيب فعادني فشفيت من نظري إليه إنه لمثل أعلى للحب إنه لمعنى رفيع يشير إلى مكنون صدر الصديق وقلبه الذي أشار إليه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقع في صدره وحينما سأل سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه سأل الصديق رضي الله عنه قائلا كلنا صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبماذا سبقتنا يا أبا بكر وهذه الكلمة أنسبها إلى قائلها الأصلي إلى سيدي محمد النبهان ليسري سره في أوصالها فبماذا سبقتني أو سبقتنا يا أبا بكر فقال الصديق رضي الله عنه لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني أعطيت الصحبة حقها أجل أيها الإخوة الأعزاء يا طلاب العلم يا زروع الشيخ وغرساته يا من نهلتم من معينه وارتشفتم من ورده وسلكتم في طريقه إن هذه المعاني لتؤيد المحبة السامية الرفيعة للحق جل جلاله وللحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لأنه الوسيلة إلى الله ولأنه باب الحضرة الإلهية ولا نصل إلى رسول الله إلا بمن يدلنا عليه إلا بمن يمثل أخلاقه بحاله وأفعاله فإنه ليس الذي يشاهد كمن يقرأ ويسمع فإن هناك علم وهناك ذوق فالأخذ عن الذائق والذي شاهد ليس كمن قرأ في الكتب واستفاد العلم منها لذلك تقول الحكمة لولا المربي ما عرفت ربي فنحن نعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعرف أخلاقه وأوصافه من خليفته ووارثه من الذي سار على قدمه من الذي تمثل صفاته وأحيا تعاليمه فكان محمدا يمشي بين الناس بأخلاقه وبآدابه وبتعاليمه وبكل أما المهاجري فهو عبد الرحمن بن عوف وأما الأنصاري فهو سعد بن الربيع حينما آخاهما الرسول فكان الموقف من كليهما موقفا فذا فريدا في نوعه أما من سيدنا سعد فلقد قال لعبد الرحمن إن عندي أموالا وبساتين فتعال أقاسمك تأخذ النصف وآخذ النصف الآخر وعندي زوجتان تعال لأطلق إحداهن وتمكث في عدتها حتى إذا انقضت زوجتك إياها فما كان الرد من عبد الرحمن رضي الله عنه إلا أن أظهر أعلى درجات النزاهة وأرفع درجات العفة وأكرم درجات الرفعة فقال له بارك الله لك في مالك وبارك لك في زوجك دلني على السوق وذهب ليتاجر حتى أصبح من أغنى المسلمين أجل أيها الإخوة المؤمنون إن هذه إشارة خفيفة وبسيطة وكما أود أن تكون من غرسة من غراس السيد النبهان إشارة على استحياء، طالما كان المدد منه وطالما كانت المعونة منه فإذا صحت النسبة إليه فلا شيء أعظم من ذلك ولا شيء أرفع من ذلك. وأخيرا وليس آخرا يا إخوتي، ينبغي أن نعرف ما هو المطلوب منا في هذه الذكرى. إننا علمنا أن طريق الدعوة مليئا، علمنا أن طريق الدعوة مليء بالمشاكل والأخطار والعقبات والعراقيل، وكما واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير من هذه المشاكل وكثير من هذه العقبات، ولكنه أراد أن يثبت للبشرية الثبات الحقيقي، وأراد أن يثبت الصمود المحمدي، فكان جبلا راسخا وقودا شامخا لا يهتز ولا يتزحزح ولا يتزعزع أمام الرياح العاتية وأمام العواصف القوية، فعبر للعالم بل وأعطاهم الدرس البليغ في الثبات على المبدأ، ليس في واقعة واحدة ولا في موقف واحد، وإنما في كل فعل من أفعاله وفي كل عمل من أعماله. فإن الهجرة نفسها إذا ما درسناها وإذا ما نظرنا إلى كل حركة وعمل من أعمالها لوجدنا فيه الدرس الكامل المستقل الذي يشير إلى الداعية الكامل، الداعية الإسلامية الذي لا يهتز أمام المعترضات والعراقيل، بل يستمد المدد من حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالمحبة المحبة يا سلام، المحبة المحبة التي بنى الإسلام عليها سيدنا رسول الله، بنى الإسلام على أساس هذه المحبة، فقامت دعائمه وارتفعت راياته وارتفع صرحه الأكيد والشامخ ليعبر عن أن الحقيقة هنا وأن الصدق هنا، فمن كان يريد الحق فليأتي إلى ساحة الإسلام، ومن كان يريد الاجتماع فليعتصم بكلمة الله، فإن خير الاعتصام هو الاعتصام بحبل الله والاجتماع على كلمة الله حول المحبة والأخوة. وهذا ما لمسناه من سيدنا النبهان رضي الله عنه حينما كان يحول كثيرا على طرد الأحقاد والأحساد والضغائن من صدور إخوانه من حوله ليجعلهم صفا واحدا وكتلة واحدة وكلمة واحدة في وجه من وقف في طريقهم. فالمحبة يا سادة هي الإكسير الذي يجعل الجمع واحدا، المحبة يا سادة هي المادة التي توحد الجمع فتجعله كلمة واحدة قوية صامدة بفضل هذه المحبة الإلهية المحمدية. فإلى هذا المورد يا أيها الإخوة، إلى المحبة، إلى الاتباع، إلى الاكتفاء، إلى أن نهجر كل وصف ذميم، إلى أن نهجر كل ما نهى الله عنه، وإلى الهدف الأعلى الذي كان عنوان الشيخ النبهان هو أن يهجر كل ما سوى الله، أن يهجر الأغيار، فلا يعرف إلا الله، فلا يعرف إلا مولاه، لأنه لا شيء في الوجود سواه. وهناك حادثة تبرهن على ذلك، فلقد روي عن السيد النبهان رضي الله عنه أنه جاءه إنسان من إخوانه ومحبيه في يوم من الأيام
وأصبح هذا الرجل بعد أن كان يقول له قولة مشهورة كما يقول له يا سيدي أنا موتي بين شفتين، وإذا به في ذلك اليوم أصبح يلقي عليه الألفاظ التي لا تليق ويصف بالأوصاف التي لا تتناسب وعظمة الشيخ، ما ذلك إلا ابتلاء من الله ورفعة. والشيخ يقول ساكت ومنصت بل وتلقى أعظم الدروس من هذا الإنسان الذي ينطقه الله جل جلاله. وحينما انتهى الإنسان هذا من كلامه سار الشيخ وهو يقول لصحبه وإخوانه لقد دلني والله على التوحيد الذاتي لله. إنسان يسيء إليه ولكن الشيخ لا يفهمها إساءة، لكن السيد رضوان الله عليه لا يفهمها إساءة وإنما يفهمها رفعة وإنما يفهمها درسا موجها من الله. فلا أحد يفعل الأشياء ويظهرها إلا الله جل جلاله، فهو الفعال المطلق الحقيقي في الوجود كله. فهيا يا سادتي إلى أن نأخذ الدروس من الهجرة ونسير على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه هي الثمرة المجتمع وهذه هي الثمرة المقتطفة من مثل هذا الاجتماع. وكل عام وأنتم بخير، والصلاة والسلام على سيدي وحبيب رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
التي أمضيناها في جول روحي عظيم، حدثنا مع المتكلم في جول الهجرة وما طوف بنا من نفحات الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم ومن بركات السيد الغالي فجزاه الله عنا خيرا، لقد عادنا إلى أيام زمان إخوتنا المصريون، إلى أيام كنا نعيشها في أحضان السيد المهدي رضي الله عنه، إن حدثنا عن الهجرة وعن دار الهجرة يقول الحبيب، يقول يا أبنائي الهجرة حادثة مضت ولكن علينا أن نأخذ منها ونستفيد منها على مر العصور والأيام. الهجرة الحقة هي أن تجدنا إذا مرت بنا حادثة الهجرة تولدنا أو اتولدنا من جديد، يعني أنت إنسان قبل أن تمر بك فترة الهجرة يجب أن تجدك إنسانا جديدا بعد أن تمر بك الهجرة، وما ذلك إلا أن تستفيد من هذه الفكرة العظيمة تهاجر، فنحن في هجرة دائمة تهاجر من الفساد إلى النظام، تهاجر من الظل إلى العدل، تهاجر من الكذب إلى الصدق، تهاجر من الخيانة إلى الأمانة، تهاجر من الجهل إلى العلم، تهاجر من الجبن إلى الشجاعة، تهاجر من الشح إلى الكرم، تهاجر إلى مكارم الأخلاق ومعانيها مخلفا وراءك سفساف الأمور وقبيح الأخلاق التي يجب علينا دائما وأبدا أن نكون في هذه الهجرة في هجرة دائمة على مر أيام السنة. فإذا جاء ذكر الهجرة كنا قد تولدنا وولدنا من جديد، فإذا بنا الإنسان المهاجر
المسلم المهاجر الذي يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم ويريده سيدنا النبهان رضي الله تعالى. تعالوا معي إلى حبيبنا الأعظم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنستمع إليه وقد أغلق باب الهجرة بعد الفتح. قال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح. ولكنه صلى الله عليه وسلم عاد ففتح باب الهجرة على إسراعيل إلى آخر أيام الحياة، إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. فقال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. إذن باب الهجرة مفتوح يا إخوة لمن أراد أن يهاجر، وثواب الهجرة موجود يا إخوة لمن أراد أن يكون مهاجرا. وهذا ما كان يأخذ بأيدينا إليه ويضع أقدامنا فوق أول هذا الطريق سيدنا وحبيبنا السيد الإمام رضي الله تعالى. فلنستفد من هذه الدروس، ولنقتبس من هذا النور الإلهي، ولنقتبس من ما ترك لنا سيدنا وحبيبنا السيد الإمام، فإنه معنا وبيننا وعلى رأسنا وفوق عيوننا وفي قلوبنا. إنه كما قدمت في بداية الكلام ورجوت، وهو من لا يخيب عنده الرجاء، أن يدعو السيد الأعظم صلى الله عليه وسلم ليشرفنا ويبارك حفلنا هذا، وما أظنه إلا قد فعل. ولعل كل واحد منكم يجد في قلبه جوابا على هذه الدعوة، ويجد في روحه أنسا من هذه الإجابة، ويجد في تصرفاته ووقاره وخشوعه مهابة للسيد الأعظم صلى الله عليه وسلم وللسيد النبهان رضي الله تعالى عنه.